تعذبني فإني
هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون انتهاكاتهم للأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال. ضمن خطوات التصعيدية للأسرى، معتقلو الجهاد الإسلامي في النقب يخرجون من الأقسام المشتركة. حراس الأمم المتحدة يمنعون سفير الاحتلال من اقتحام جلسة للجمعية العامة تناقش أوضاع الأونروا. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين يوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وطلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم إلى أن غادروه من باب السلسلة. وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات أمنية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان. ووثقت مؤسسة القدس الدولية في تقريرها الشهري اقتحام الأقصى من قبل 6117 مستوطنا خلال شهر أيلول سبتمبر الماضي بالتوازي مع المناسبات والأعياد اليهودية. في القدس الشريف أيضا اقتحم مئات المستوطنين مقام شمعون الصديق في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وسط تجديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في الحي. وقام مئات المستوطنين تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال باقتحام المنطقة، وأطلقوا الموسيقى وأصواتا صاخبة في محيط المكان وسط منع قوات الاحتلال أهالي الحي من الخروج والدخول منه، كما ونصبت قوات الاحتلال 6 حواجز عسكرية في محيط المكان. في القدس أيضا داهمت قوات الاحتلال منزلين ومحلة تجارية في بلدة العيساوية، واقتحمت قوات الاحتلال منزلي المواطنين صالح درباس وعثمان درويش في البلدة وفتشتهما واستجوبت قاطنيها دون أن يبلغ عن اعتقالات، كما ودهمت طواقم من ضريبة الاحتلال والمخابرات برفقة الكلاب البوليسية 10 محال تجارية في العيساوية ونصبت الحواجز في شوارعها. إلى ملف الحركة الأسيرة، حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تفاقم الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني من ورم في الرئة ولم تحدد طبيعته بدقة حتى اللحظة، وذكرت الهيئة في بيان أنه تم إعادة الأسير أبو حميد من مستشفى برزلاي إلى سجن عسقلان الأربعاء الماضي، حيث رفض البقاء انتظارا لإجراء العملية المقررة الأسبوع المقبل، وذلك احتجاجا على الإجراءات والتقييدات والتجديدات التي كان يتم التعامل معه بها من قبل السجانين في الغرفة. نبقى في ملف الحركة الأسيرة، حيث ارتفع عدد الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال إلى 7 بعد دخول الأسير محمد العارضة الإضراب يوم أمس الاثنين احتجاجا على ظروف عزله القاسية والعقوبات التي فرضت عليه من قبل إدارة سجن عسقلان منذ نقله إليه قبل 6 أيام. وكان الأسير العارضة قد أعيد اعتقاله وكان الأسير العارضة قد أعيد اعتقاله مع 5 آخرين عقب انتزاع حريتهم من سجن جلبوع فجر 6 أيلول سبتمبر الماضي، كما يواصل 6 أسرى آخرين إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري وأقدمهم كيد الفسفوس المضرب منذ 82 يوما. في تطورات مسار الحركة الأسيرة، أكدت مؤسسة مهجة القدس أن أسرى الجهاد الإسلامي في معتقل النقب اعتصموا أمام الغرف والأقسام، ما أدى إلى مواجهات مع وحدات القمع التابعة لإدارة السجون. وأوضح المتحدث باسم مهجة القدس محمد الشقاقي أن قوات القمع اقتحمت مساء أمس معتقل النقب ونقلت أسرى الجهاد الإسلامي من غرف الفصائل إلى أقسام أخرى. وأضاف الشقاقي أن معتقل النقب يشهد توترا، مشيرا إلى أن جميع أسرى الفصائل سيشاركون في الخطوات التصعيدية دعما لأسرى حركة الجهاد الإسلامي. وعلى وقع تحرك أسرى الجهاد الإسلامي، نظمت مؤسسات الأسرى اعتصامها الأسبوعي أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
هي ليست كغيرها من الوقفات التي دأب على تنفيذها أهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر الدولي. هي وقفة تأتي لإحقاق ما أراد إحقاقه الأسرى 6 من عملية انتزاع الحرية، وما تلا هذه العملية من إجراءات لا إنسانية تبعتها سلطات الاحتلال بحقهم وبحق أسرى من حركة الجهاد الإسلامي خصوصا وبقية الأسرى عموما.
أعتقد يفجر الموضوع بشكل كبير جدا في هذه الفترة هو العمل البطولي اللي كان فيه 6 من الشباب وهربوا من السجن، فكأنه يعني إدارة السجون ستعمل على كبح جماح هؤلاء القوم اللي في عندهم نوع من التحدي. أكيد يعني كل الأسرى المعتقلين في عندهم نوع من التحدي ونوع كبير ضد إدارة السجون، لكن الملاحظ واللي بتحكي بيحكي عنه إدارة السجون واللي بيحكي عنه كل الشباب اللي كانوا موجودين في السجن إنه التحدي عند شباب الجهاد الأكبر.
مؤسسات الأسرى وأهاليهم تداعوا إلى جانب حركة الجهاد الإسلامي لتنظيم اعتصام أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة، لا سيما في ظل اعتصام أسرى الجهاد في جميع المعتقلات، ونصرة للأسرى المضربين عن الطعام، وإسنادا لخطوات الحركة الأسيرة النضالية ضمن برنامج توافقي رفضا لإجراءات التنكيل المستمرة بحق أسرى الجهاد بعد عملية نفق الحرية.
رسالة إسناد وتضامن وتعبير عن التلاحم مع إخواننا الأسرى، خاصة المضربين عن الطعام، رايك بشرات كايد فسفوس على الأعرج القواسمة أبو هواش، وأيضا تضامن مع إخواننا الأسرى عامة وخاصة أسرى الجهاد الإسلامي الذين تمارس بحقهم في هذه الأيام أقصى أنواع العقوبات.
برنامج بدأت أولى خطواته بإرسال رسائل إلى جميع إدارات المعتقلات، تلاه اعتصام لأسرى الجهاد، ليليه على مدار أيام الأسبوع خطوات تبدأ بخروج جميع الأسرى إلى جانب أسرى الجهاد مكبلي اليدين وأغلاق الأقسام بشكل جزئي، انتهاء باعتصام في ساحات المعتقلات.
وعن الخطوات التصعيدية والتحركات التي يخوضها الأسرى في مواجهة إجراءات الاحتلال التعسفية، يقول المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد رب:
الحرية والكرامة والسلامة لأسرانا وأسيراتنا. يعني بكل وضوح الأسرى داخل السجون يتعرضون الآن إلى حملة تنكيل مستعرة متواصلة بشكل انتقامي من قبل إدارة مصلحة السجون، والتي تتمثل في العودة إلى سياسة العزل الانفرادي والعزل في أقسام داخل السجون، بجانب فرض العقوبات الجماعية بالغرامات المالية، كذلك الأمر الحرمان من الزيارات العائلية والحرمان من الكنتين، بالإضافة إلى التفتيشات الاستفزازية بحق الأسرى في الأقسام المختلفة، بما فيها أيضا قسم 6 في معتقل النقب الصحراوي، والذي كان قد تعرض مع بداية هذه الهجمة إلى احتراق بعض الغرف، حيث يتم التنكيل يوميا بهؤلاء الأسرى. هذا الوضع دفع الأسيرة مؤخرا إلى تشكيل لجنة طوارئ من مختلف أقطاب الحركة الأسيرة لمواجهة كل هذه الأعمال الاستفزازية التي تطال الشروط الحياتية اليومية والمعيشية للأسرى، وتطال أيضا البنية الاعتقالية والتنظيمية لفصائل الحركة الأسيرة. بالتالي هم أمام خطوات أعلن عنها من خلال التمرد والعصيان على أنظمة وقوانين إدارة مصلحة السجون، سواء كان ذلك بعدم الوقوف على العدد أو عملية تكبيل الأسرى من خلال خروجهم إلى ساحة الفورة أو إغلاق الأقسام، أو أيضا الاعتصام كما هو مطروح في ساحات الفورة من قبل كافة الأسرى.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. حاول سفير كيان الاحتلال لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان اقتحام جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأزمة المالية التي تمر بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حاملا صورة لأدولف هتلر. وقال أردان في تصريح له على تويتر إنه أراد أن يهاجم الأونروا واللجنة المعنية برفض الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، قائلا إن الأونروا واللجنة منحازتان ضد كيانه، مضيفا أن أفراد الأمن منعوه من إدخال أدلة قاطعة على معاداة السامية والتحريض التي تشجعه الأونروا في مؤسساتها التعليمية، وهي عبارة عن صورة لهتلر. عن محاولة سفير الكيان لدى الأمم المتحدة تعكير اجتماع الجمعية العامة بشأن وكالة الأونروا، يقول منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف:
تجاوزات الاحتلال التي يقوم بها اتجاه الأونروا هو تجاوز لهذه المبادئ التي تم الاتفاق عليها دوليا، وتجاوزات الاحتلال مستمرة ومتواصلة. هذا ما يجب أن يدعو إلى أن تقوم إدارة الأونروا ورئاسة الأونروا بمراجعة ومحاسبة الاحتلال على كل هذه التجاوزات التي يقوم بها اتجاه المؤسسات الدولية.
أكدت القوى الوطنية والإسلامية في غزة أن هناك مساعي من جانب الاحتلال والولايات المتحدة لإنهاء وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وطالبت القوى خلال مؤتمر صحفي عقد أمام المقر الرئيس للوكالة فصائل منظمة التحرير بالمشاركة والعمل الجادي على رفض اتفاق الإطار مع الإدارة الأمريكية، مشددة على أهمية الرفض التام لكل مخرجات الاتفاق حفاظا على حقوق اللاجئين. عن استهداف واشنطن وتل أبيب لوكالة الأونروا من خلال اتفاق الإطار الموقع بين الوكالة وواشنطن عودة لمنسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف، حيث يقول بهذا الصدد:
توقيع على اتفاق إطار التعاون ما بين الولايات المتحدة والأونروا، هذه سقطة كبيرة، وهذا مخالف أساسا لمبادئ التعهد للأونروا والعهد الدولي لإنشائها، حيث أن الأموال التي تقدم للأونروا وأي مؤسسات دولية أخرى هي تبرعات ومنح وهبات غير مشروطة بأي اشتراطات سياسية. عندما تقوم الولايات المتحدة بالتوقيع على تعهد من هذا النوع أو التوقيع على اتفاق من هذا النوع، هي تضع الأموال التي تقدمها باشتراطات سياسية. إذا ما قامت الأونروا بتنفيذ هذه الاشتراطات سوف يستمر الدفع، إذا لم تقم سوف يتوقف الدفع. هذا تمويل مشروط. هذا على وعلى العديد من الاشتراطات المتعلقة بتحويل الأونروا إلى مؤسسة ولاءها الأمني وبتفاصيل عملها للولايات المتحدة، وتحولها لمجرد مؤسسة يجب أن تكتب كل تقاريرها وما يجري بها. تدخل سافر بكل عمل الأونروا، وهذا غير معهود سابقا من أي دولة تقوم بتقديم الأموال. لهذا نحن نقول بأن اتفاق الإطار هذا يحمل مخاطر كبيرة وكبيرة جدا، ليس فقط من حيث القضايا الإدارية والتقنية والتموين، ولكن أيضا هناك خوف شديد وكبير على قضية اللاجئين نفسها بالمضمون السياسي والإغاثي. هناك خوف على أن يكون هذا عمل متدرج من أجل إنهاء عمل الأونروا بالكامل تحت عنوان الأزمة المهنية.
تواصل قوات الاحتلال عمليات الدهم والتفتيش والاعتقال في العديد من مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة. في القدس قامت قوات الاحتلال باعتقال الأسير المحرر سليم الجعبة الذي أمضى 21 عاما في سجون الاحتلال، وذلك عقب استدعائه للتحقيق في مركز الموسكوبية. كما اعتقلت الأسير المحرر يوسف الشيخ من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس بعد أن داهمت منزله وفتشته واستجوبت قاتليه. إلى الخليل، فتشت قوات الاحتلال منزل الشقيقين جمال ورامي كرامة قبل اعتقالها لشقيقهما الصحفي رادي كرامة الذي يعمل مراسلا لإذاعة محلية. كما واعتقلت قوات الاحتلال المواطن فاروق عبد رب عاشور عقب مداهمة وتفتيش منزله بالمدينة. وفي سياق متصل، دهمت قوات الاحتلال بلدتي سعير والشيوخ شمال شرق الخليل، واعتقلت المواطنين محمد عبد الله جرادات وأحمد عبد رب الحلايقة. ومن الخليل إلى جنين، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علاء الدين حمدان أبو خضر من قرية سيريس أثناء مروره على حاج الزعترة جنوب نابلس. كان هذا مستمعين الكرام الخبر الأخير، تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون انتهاكاتهم للأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال. ضمن الخطوات التصعيدية للأسرى، معتقلو الجهاد الإسلامي في النقب يخرجون من الأقسام المشتركة. حراس الأمم المتحدة يمنعون سفير الاحتلال من اقتحام جلسة للجمعية العامة تناقش أوضاع الأونروا. كانت هذه مستمعينا الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الحركة الأسيرة وقرار التصدي لإجراءات الاحتلال. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرة التالية. أولى الفقرات هي فقرة إصدارات. بعد فقرة إصدارات ننتقل لنستمع إلى تقرير الزميل مراد نصر واستضافة رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروان عبر الهاتف. ونهاية المطاف مستمعينا الأكارم سوف نتوقف عند فقرتنا من الرأي الفلسطيني ونتناول القوى الفلسطينية تصاعد المواجهات في الضفة الغربية مع الاحتلال. لكن أحبائي هالبداية اسمحوا لي نتوقف عند فقرتنا من إصدارات، والتي سنتناول من خلالها كتاب اختراع الشعب اليهودي لمؤلفه شلومو ساند وترجمة سعيد عياش. إلى الزميلة شيماء الغراوي.
إصدارات. مستمعينا الكرام، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضاً لكتاب أصدرته الدار الأهلية للنشر والتوزيع في الأردن تحت عنوان اختراع الشعب اليهودي، تأليف شلومو سائد، ترجمة سعيد عياش، ومراجعة أنطون شلحت. أعزائي المستمعين، يرى المؤلف شلومو سائد أستاذ التاريخ في جامعة تل أبيب أن اليهود لم يكونوا في يوم من الأيام قومية واحدة أو شعبا واحدا، كما أنهم لا ينتسبون إلى عرق واحد، بل يعتقد أيضا أن فكرة الوعد بعودة الأمة اليهودية إلى الأرض الموعودة هي فكرة غريبة تماما على اليهودية، وأنها لم تظهر إلا مع ميلاد الصهيونية في القرن 19، حيث تعامل اليهود من قبل مع الأراضي المقدسة كأماكن لم يتم تعظيمها وليس من الضروري العيش في كنفها مثلما يتعامل المسلمون مع أماكنهم المقدسة. كذلك يجادل المؤلف سائد بأن اليهود لم يتعرضوا أبدا للنفي من الأراضي المقدسة، ذلك لأن معظم يهود العالم اليوم ليس لهم ارتباط تاريخي بالأرض المسمات إسرائيل، مستندا في ذلك إلى أبحاث ودراسات تاريخية وأركولوجية أثرية مكثفة. مستمعينا الكرام، يخوض مؤلف كتاب اختراع الشعب اليهودي شلومو سائد تجربة شاقة سعى من خلالها إلى مناقشة عدد من المصطلحات كالأمة والشعب والقومية والهوية وعلاقة ذلك بالدين على المستوى النظري. كما يشير إلى أن الكتاب اليهود وعلى مدار أكثر من 18 قرناً لم يكتبوا تاريخاً شاملاً لماضيهم رغم قدم ديانتهم، ولم يظهر أي تاريخ لدينهم إلا في مطلع القرن 18، كما أن بدايات كتابة التاريخ اليهودي في العصر الحديث لا تتسم بخطاب قومي واضح. أعزائي المستمعين، البروفيسور شلومو سائد يقول أيضا في كتابه اختراع الشعب اليهودي إن مفهوم الأمة اليهودية لم يبرز بصورة صريحة إلا في النصف الثاني من القرن 19، ذلك عندما بدأوا يصوغون تاريخا قوميا باختراع فكرة أن اليهود وجدوا كشعب وكأمة وعلى نحو مفصل عن دينهم، حيث صدرت في سنوات الخمسينات من ذلك القرن المجلدات الأولى للمؤرخ هنريش كريتس تحت عنوان تاريخ اليهود منذ العصور القديمة وحتى يومنا هذا، والذي ترك أثراً مهماً على تشكيل الأيديولوجية الصهيونية ولعب دوراً كبيراً في صقل الهوية القومية لليهود فيما بعد. ويرى المؤلف أن المنفى شكل إحدى الركائز الأساسية التي ساهمت بشكل فعال في خلق واختراع أسطورة الشعب اليهودي الواحد، ويقول إنه يبدو بأن للمنفى المزعوم والمخترع جذورا مسيحية تشي بحالة العداء المسيحي اليهودي الكامن، حيث ساهمت الميثولوجيا المسيحية بترسيخ مفهوم المنفى كشكل من أشكال القصاص الإلهي من اليهود جزاء صلبهم للمسيح ورفضهم دعوته، وهو ما لاقى صدى عند اليهودي الذي أضحى يعيش في كنف ديانة مسيحية منتصرة. مستمعينا الكرام، يؤكد مؤلف كتاب اختراع الشعب اليهودي شلومو سائد إن اليهود لم يتوافدوا على فلسطين الانتدابية إسرائيل لاحقا إلا بعد أن أوصدت أمامهم أبواب الهجرة إلى الغرب، ما يقود إلى استنتاج مفاده أن اليهود لم يتعرضوا للإجلاء قسرا عما يسمونه وطنهم، كما أنهم لم يعودوا إليه بإرادتهم الحرة. إلى هنا نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام فقرتنا هذه من إصدارات، والتي تناولنا من خلالها كتاب اختراع الشعب اليهودي تأليف البروفيسور شلومو سائد. إلى اللقاء.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم، الحركة الأسيرة وقرار التصدي لإجراءات الاحتلال محور حديثنا. إليكم التساؤلات التالية: ما القرارات التي اتخذتها الحركة الأسيرة لمواجهة إجراءات الاحتلال التعسفية؟ هل ستضع هذه القرارات حداً لممارسات الاحتلال وإدارة سجونه التنكيلية بحق الأسرى؟ وما التوقعات على مستوى الحركة الأسيرة؟ هل من عملية اختراق على أرضية هذه القرارات؟ الحركة الأسيرة وقرار التصدي لإجراءات الاحتلال محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم. أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى ومن كافة السجون قرروا التوافق على برنامج نضالي تدريجي للمطالبة بوقف الإجراءات التنكيلية التي فرضت على أسرى الجهاد الإسلامي بشكل خاص، لا سيما أن الحوارات التي استمرت بشأن هذه الإجراءات طوال الفترة الماضية لم تؤدي إلى حل جذري. ويتمثل البرنامج بالعصيان ورفض قوانين السجن كعدم الامتثال لما يسمى بالفحص الأمني وإغلاق الأقسام بشكل جزئي، بحيث يوقف الأسرى مجموعة من التقاليد تقاليد الحياة اليومية في الأسر. ولفت نادي الأسير إلى أن هذه الخطوات سيكون استمرارها مرهون برد إدارة السجون على مطالب الأسرى خلال الفترة القادمة. وأشار إلى أن يوم الجمعة القادمة سيقيم نتائج خطواتهم، خاصة أن بعض الإجراءات التضييقية التي فرضتها لم تنتهي بشكل تام، وتحديدا التي فرضت على أسرى الجهاد الإسلامي. هذا وشهدت العديد من المدن الفلسطينية العديد من الوقفات إسنادا للأسرى، محملين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
بعد التقارير الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أفادت بتدهور صحة الأسيرين المضربين عن الطعام كيد الفسفوس ومقداد القواسمة، يتزايد القلق في الشارع الفلسطيني حول الأخطار التي تحدق بستة أسرى مضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، وبعضهم تجاوزت مدة إضرابه 80 يوما.
هناك 6 أسرى مضربون عن الطعام كيد الفسفوس لأكثر من 33 يوم مضرب عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري. المؤسسات الدولية والقانونية والإنسانية يجب أن يكون لها كلمة، ويجب أن تلجم العدو الصهيوني وتوقفه عند حده، لأن صمت هذه المؤسسات الدولية جعل العدو الصهيوني يتمادى في قتل أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال.
هنا أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة، نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية فعالية إسنادية مع الأسرى المضربين، تخللها الإعلان عن خطوات الحركة الوطنية الأسيرة التي شكلت لجنة طوارئ من الكل الوطني داخل السجون لمتابعة ما يصدر من قرارات وردات فعل الأسرى والتعامل معها بما يلزم من خطوات نضالية.
الأسرى الفلسطينيين اليوم قرروا أن يخوضوا معركتهم النضالية والكفاحية ليواجهوا هذه السياسة العدوانية الإسرائيلية. اليوم سيبدأ البرنامج النضالي، برنامج تكتيكي يبدأ تدريجيا من نقطة الصفر حتى يصل إلى نقطة 100، بمعنى سيدخل كل الأسرى الفلسطينيين وينضموا إلى هذه المعركة الكفاحية الذي عنوانها الحفاظ على الحقوق وإعادة الإنجازات.
الحركة الأسيرة أكدت أيضا أنها بصدد الإعداد لمشروع استراتيجي يتصدى لقرارات الاحتلال في حال اعتدت على حقوق الأسرى التي انتزعوها بصبرهم وتضحياتهم، في وقت أكد فيه المشاركون استمرار فعالياتهم التضامنية والإسنادية ودعم قضية الأسرى بكل الأشكال والأدوات المتاحة، مطالبين بتدخل دولي عاجل لإنقاذ المعتقلين المضربين وحماية جميع الأسرى من حملات الاحتلال الانتقامية التي تزايدت بعد عملية انتزاع الحرية في جلبوع.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، نعود ونذكركم بتساؤلات البرنامج. ما القرارات التي اتخذتها الحركة الأسيرة لمواجهة إجراءات الاحتلال التعسفية؟ هل ستضع هذه القرارات حداً لممارسات الاحتلال وإدارة سجونه التنكيلية بحق الأسرى؟ وما التوقعات على مستوى الحركة الأسيرة؟ هل من عملية اختراق على أرضية هذه القرارات؟ عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروانة. أرحب بك أستاذ جمال في لقائنا لهذا اليوم.
حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم.
حياكم الله
وأوقات كل المستمعين.
الله يبارك فيك أستاذ جمال. الحركة الأسيرة من كافة الفصائل اتخذت قرارات بصدد التصدي لإجراءات الاحتلال التعسفية التي تمارس بحق الأسرى، طبعا الأسرى المضربين، رفضا لاعتقالهم الإداري وأسرى حركة الجهاد الإسلامي أيضا بنوع آخر. ما الذي تتضمنه القرارات وما الخطوات المتوقعة؟
يعني أولا التحية لكم والتحية للأسرى في سجون الاحتلال.
أحسنتم.
يعني كما تعلمون بأنه بعد 6 سبتمبر وتحديدا بعد عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع من قبل الأسرى الفلسطينيين 6، تم فرض جملة من العقابات الإجراءات العقابية والانتقامية على الأسرى، على كافة الأسرى، وبالتحديد أسرى الجهاد الإسلامي، تمثلت بهذه الإجراءات بالتفتيشات والاقتحامات والاعتداءات على الأسرى، وحتى خضع عدد من الأسرى إلى التحقيق وإلى العزل الانفرادي، ولا زال بعض الأسرى يعانون من هذه الإجراءات. ناهيكم عن تشتيت أسرى الجهاد الإسلامي من غرفهم وأقسامهم إلى الأقسام والغرف الأخرى.
نعم.
على أثر ذلك يعني كانت هناك خطوات من قبل الأسرى على أساس التصدي لهذه الإجراءات، وتم حال يعني شعرت الإدارة بأنه هناك تحدي من قبل الأسرى، تراجعت عن هذه الإجراءات، بقي الأمر مختصر على يعني إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، وتحديدا إعادة أسرى الجهاد الإسلامي لغرفهم وأقسامهم التي كانوا فيها قبل 6 سبتمبر، إضافة لذلك يعني عودة إنهاء سياسة العزل، إنهاء الاقتحامات، إنهاء التفتيشات والاعتداءات على الأسرى، كذلك يعني الإجراءات العقابية والانتقامية على ذلك.
نعم.
على الأسرى. بعد ذلك يعني كانت هناك سياسة التصويف والمماطلة بعد موافقة الإدارة على ذلك، وحال شعور الإدارة بأنه هناك خطوة الإضراب المفتوعة عن الطعام من قبل الأسرى، تم التوافق على أن تعود بالتدريج، وتم إعادة بعض الأمور، لكن لم تعود الأمور لما كانت عليه. لا زال هناك أسرى في العزل، لا زال هناك أسرى الجهاد الإسلامي مشتتين ما بين الأقسام. طبعا كانت هناك مشاورات إلى ورسائل تحذيرية إلى الإدارة بأنه لا يمكن أن يقبل الأسرى بالاستفراد بأي تنظيم موجود في داخل السجون، وأن هناك خطة وبرنامج سيكون معد من قبل الحركة الأسيرة في حال استمرار هذه الإجراءات الانتقامية والعقابية. كانت الإجراءات التي اتخذها والتوافق عليها الأسرى تتمثل بالعصيان، برفض قوانين السجن، بمعنى يعني عدم الامتثال إلى العدد الذي يعني كان باستمرار يسير في داخل السجون، إضافة لذلك يتم إغلاق الأقسام بشكل جزئي، إضافة لذلك خروج الأسرى بلباس الزي الرسمي، بمعنى زي المسمى بزي الشباب، وهذا طبعا يحمل رسالة بأنه الأسرى مستعدون للمواجهة أي كانت، إضافة لذلك العصيان في الفورة من قبل أسرى الجهاد الإسلامي، وتم توجيه رسالة من قبل الحركة الأسيرة لإدارة مصنع السجون بأنه إذا لم تتراجع إدارة السجون عن هذه الإجراءات وتعود الأمور إلى ما قبل 6 سبتمبر سيكون هناك إجراءات أيضا تصدية وتنفيذ هذا البرنامج. اليوم كان ظهرا خروج أسرى حركة الجهاد، بعض أسرى من الجهاد من حركة الجهاد الإسلامي والاعتصام في الفورة وعدم العودة، وهذا شكل من وجهة نظرنا يعني تصعيد من قبل الأسرى ردا على الإجراءات.
أستاذ جمال يعني
الأمور لازالت متوترة، الأمور لازالت متوترة، هناك إجراءات تصعيدية لازالت مستمرة من جانب الأسرى، هناك خطوات تصعيدية ستتصاعد في الأيام القليلة القادمة ما لم تتراجع إدارة السجون.
طيب.
الأمور متوترة. الأمر لم يقتصر على أسرى الجهاد الإسلامي، هناك غطاء تنظيمي وطني من كل الفصائل والقوى لدعم إخواننا الأسرى في الجهاد الإسلامي، ولن يترك الأسرى الجهاد الإسلامي لوحدهم، هذا ما أكدت عليه الحركة الأسيرة في بيانها الأخير.
وفي حال لم ترضخ إدارة السجون لمطالب الأسرى، هنا ما المطلوب لإسناد الأسرى أستاذ جمال؟
المطلوب يعني نحن أولا شعرنا بأن هناك حراك واسع بعد عملية انتزاع الحرية وهبة الأسرى الأخيرة، هذا الحراك يجب أن يستمر ويتواصل على المستوى الرسمي، على المستوى الشعبي، على المستوى الفصائلي، على المستوى المقاومة، يجب أن يستمر، بالإضافة لذلك على المستوى العربي والدولي. رأينا يعني في الآونة الأخيرة هناك حراك واسع، بمعنى أنه هناك تحرك من الكل، هناك موقف موحد من الكل، من القيادة الفلسطينية، من الفصائل، من المؤسسات، من أبناء شعبنا الفلسطيني أينما وجد، ومن أبناء أمة الأسر العربية وإضافة لذلك الأحرار في العالم للوقوف مع الأسرى. ورأينا المسيرات ورأينا الفعاليات، لكن هذا بحاجة إلى الاستمرار أولا، وبحاجة إلى مضاعفة العمل وزيادة هذه الفعاليات والعمل كما قلت يعني بفعاليات أكثر تأثير وضغطا على الاحتلال. هذا هو المطلوب الآن، وخاصة بأننا سنشهد في الأيام القليلة القادمة تصعيد من قبل الحركة الأسيرة، سنشهد خطوات لمواجهة الإجراءات الانتقامية، لربما يعني ينفجر الوضع في داخل السجون.
أحسنتم.
شعبنا الفلسطيني على مدار التجربة أكد بأنه لن يترك الأسرى لوحدهم، يفتخر ويعتز بأسرى، لا يمكن أن يترك الأسرى فريسة للاحتلال، سيبقى مساند، وهذا تجربة. وإذا استشعر شعبنا الفلسطيني بخطورة الأوضاع في السجون لن يبقى صامتا، وهذا ما أكدته الأيام القليلة الماضية. بمعنى رأينا هناك تصريحات قوية من جانب القيادة الفلسطينية، رأينا تصريحات ووعد من المقاومة الفلسطينية، وأكدت جميع الفصائل بأن التصعيد لن يبقى في السجون وسيكون خارج السجون فيما لا سمح الله جرى أي مكروه.
شكرا جزيلا لرئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروانة، كنت معنا في هذه الدقائق، أهلا بكم.
حياكم
لأنه ابن شعبنا العنيد والجريء، سيرجع النهار باسمه غدا يضيء، لا عد لا قيود لا عذاب لا حديد، حرا أراك فابتسم للشمس من جديد، غدا تعود بيننا حرا كما تريد.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا، كيف تتناول القوى الفلسطينية تصاعد المواجهات في الضفة الغربية مع الاحتلال، إلى فقرتنا التالية والزميلة شيماء كريم.
الرأي الفلسطيني.
ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام. مرة أخرى وعند الفجر أيضا، كوكبة من الشهداء تقدمها جنين والقدس الشريف، محمود حميدان، زكريا بدوان، أحمد زهران، أسامة صبح، يوسف صبح، نجوم أضاءت سماء جنين والقدس بل وكل فلسطين، لتعيد مرة أخرى للذاكرة الملاحم التي سطرها أبطال الضفة في جنين، في القدس، في بيتا، وفي العديد من مواقع التماس، وليقولوا للعالم أجمع إن الجغرافيا الفلسطينية لن تقف عند حدود غزة. منذ بداية معركة سيف القدس اشتعل الجمر تحت الرماد في الضفة، إذ شهدت العديد من مدنها وقراها عشرات الاشتباكات المسلحة وعمليات إطلاق النار تجاه جيش العدو وحواجزه، فيما ظهرت إلى الواجهة خلال الأشهر الماضية مجموعات من المقاومين من جيل الشباب، تطورات تبدو معها عاصمة الاشتباك والبركان الذي لا يهدأ في كل وقت، متجهة نحو مزيد من التصعيد على رغم محاولات العدو إخماد جذوة ذلك الجيل الجديد الذي يبدو شديد التمسك بالفعل المقاوم. ما الرسالة التي يحملها تصعيد الاحتلال استهدافه للشباب ونشطاء المقاومة في الضفة الغربية وعمليات الرد على هذا التصعيد؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ مستمعينا الكرام مع حركة المقاومة الإسلامية حماس والقيادي في الحركة حسين أبو كويك، الذي تناول جرائم الاحتلال في الضفة ورد الشباب المقاوم على هذه الاعتداءات بالقول:
السياسة الإسرائيلية قائمة على القمع ثم القمع ثم مزيدا من القمع. الاحتلال الإسرائيلي يهدف من خلال القمع المتواصل منذ عشرات السنين التي شكلت تاريخ احتلاله لهذه الأرض المباركة، يمارس القمع والإرهاب والتقتيل والاعتقال والإبعاد ضد أبناء شعبنا، يهدف من وراء ذلك إلى وأد الروح المقاومة لشعبنا ودفعه إلى الاستسلام. ولكن شعبنا الفلسطيني الذي لم تنتصم يوما ولا لحظة واحدة عراه الإيمانية بالله ثم بحتمية النصر، وشعب ولود يقدم الشهداء، يقدم الرجال، يقدم الأبطال، ويثبت دوما أنه يرفض هذا الاحتلال البغيض ويرفض سياسته. ولا يمكن لهذه السياسة القمعية أن تجعل من هذا الشعب الفلسطيني خانعا، هذا الشعب الذي علم الاحتلال دروسا في غزة وفي جنين وفي نابلس وفي رام الله وفي القدس وفي كل أرض فلسطين التاريخية، علمه دروسا في الصبر والمصابرة والنضال والمقاومة. أن لهذا الشعب أن يستسلم وهو عصي على الانكسار، يثبت كل يوم أنه صاحب هذه الأرض الحقيقي وصاحب التاريخ المشرف، وهو الأولى بمقدساته وتاريخه، وهو يثبت ذلك بالدم والصبر والمصابرة والرباط. على الاحتلال الصهيوني أن يتوقع ما لا يكون يتوقعه. لا يمكن لهذا الاحتلال أن يشعر أو أن يتوقع أن يستسلم هذا الشعب وأن يكون احتلاله سهل الثمن. عليه أن يتوقع المزيد من ذلك طالما أنه يصر على احتلاله ويمارس أبشع أنواع الإرهاب الصهيوني ضد شعبنا.
نعم مستمعينا الكرام، حركة المقاومة الإسلامية حماس وعلى لسان القيادي حسين أبو كويك حملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم، مؤكدة أن تاريخ الكيان قائم على الجريمة. كما حملت السلطة بدورها في التنسيق الأمني مسؤولية تبرير الجرائم التي يقوم بها الاحتلال، موضحة أن مسلسل العنف الذي يقوم به الاحتلال على مستوى الضفة لن يدوم، وهذا ما تؤكده عمليات الشباب المقاوم في الضفة. وما شهادة الشباب الخمسة الذين ارتقوا مؤخرا في القدس وجنين برصاص الاحتلال ما هي إلا دليل على إرادة شعبنا للتصدي لما يقوم به الاحتلال على الأرض. ومن حركة حماس إلى حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة خالد البطش الذي تناول جرائم الاحتلال في الضفة وتنامي قوى المقاومة في مواجهة هذا الإجرام بالقول.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سأحضر أن نوجه التحية لأهل الشهداء وذويهم ولأبناء شعبنا، والرحمة للشهداء والجوف الدوس على لهم بعون الله. نحن نرى أن تصعيد المواجهات بالضفة الغربية نتج عن عود الروح للمقاومة بالضفة الغربية، وكذلك لشعور الشعب الفلسطيني أن كل الخيارات وكل السبل الأخرى لن تفضي إلى استعادة الحق الفلسطيني، وأن الرهان على خيارات أخرى لا تفيد. وبالتالي استلهم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية من معركة سيف القدس ومحنة النقف الوطن الفلسطيني في هذه المعركة، وما قدمه شعبنا من نموذج للمقاومة وردع المحتل استلهم منه درسا كبيرا، وشعر أنه لا خير أمامه سوى استئناف المقاومة المسلحة. وبالتالي نرى هذه المجموعات المقاتلة سواء للسرايا القدس أو لكتاب القسام أو لغيرها أو كتاب الأقصى أو غيرها من فصائل المقاومة حاضرة على طول الضفة الغربية وعرضها. رأينا بالأمس في جنين وفي القدس في قرية عنا في منطقة عنان غرب القدس، واليوم في نابلس، وغدا في مناطق أخرى. أي أن الخيار المقاومة هو الخيار الذي اعتمده الشعب الفلسطيني كسبيل وكسبيل وحيد لحماية الأرض من الاستيطان وإنهاء وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة.
نعم أيها الأفاضل، حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان القيادي في الحركة خالد البطش تؤكد أن تصاعد منسوب جرائم الاحتلال في الضفة الغربية ما هو إلا دليل على الخوف والإرباك الذي يعتري المنظومة العسكرية في الكيان، والتي دفعت بثقلها اليوم إلى الضفة في محاولة منها لإخماد الحراك الذي يقوم به الشباب الفلسطيني، والذي ينذر بمعطيات جديدة تكون خارج إرادة العدو الذي ركن ولفترة طويلة إلى مفهوم الاحتلال دون تكلفة. ومن حركة الجهاد الإسلامي مستمعينا الكرام ننتقل إلى حركة الأحرار والناطق باسمها ياسر خلف، الذي تناول التطورات الأخيرة على مستوى الضفة الغربية بالقول:
أولا، نحن أمام جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود المليء بالجرائم والقتل والعربدة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة وفي القدس، وبالتأكيد هذه الجريمة تؤكد دموية وإجرام هذا الاحتلال الصهيوني المجرم. هذه الجريمة تأتي كثمرة من ثمار استمرار سياسة التنسيق والتعاون الأمني التي فتحت الباب واسعا للاحتلال الصهيوني للتغول على أبناء شعبنا الفلسطيني واستمرار عربدته في الضفة بالاستيطان والتهويد، واستمرار لمسلسل العبث الذي تسير به السلطة لصالح الاحتلال الصهيوني. بالتأكيد هذه الجريمة لن تكسر إرادة شعبنا الفلسطيني، بل ستعزز من صموده وإرادته على مذبح الحرية من أجل استعادة حقوقه. واستمرار الاشتباك مع هذا الاحتلال تؤكد أن إرادة شعبنا أقوى من بطش الاحتلال، وأن كل المحاولات اجتثاث روح المقاومة من نفوس أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة إن كان على يد الاحتلال الصهيوني أو إن كان على يد أجهزة أمن السلطة فإنها فاشلة. وها هم أبطال جنين وأبطال شعبنا الفلسطيني في الضفة يسطرون ملحمة جديدة. بالتالي نحن نقول أن المطلوب الآن أمام هذه الجريمة أولا وقف كل أشكال العلاقة مع الاحتلال والتنسيق الأمني خاصة، وتصعيد الاشتباك مع هذا الاحتلال على كل ساحات وميادين الضفة، لأن الصمت والسكوت على جرائم الاحتلال يعني تشجيع لهذا الاحتلال على مواصلة إجرامه وعدوانه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
نعم مستمعينا الكرام، حركة الأحرار وعلى لسان الناطق باسمها ياسر خلف حملت السلطة الفلسطينية مسؤولية فتح الأبواب للاحتلال لارتكاب الجرائم من خلال التنسيق الأمني معها، موضحة أن الأسلوب الوحيد والناجع لوضع حد لغطرسة العدو يتمثل باستمرار المواجهة معه على كافة صعد، وأن المشاهد التي تكررت مؤخرا في كل من جنين والقدس وبيتا لا خير دليل على أن شعبنا حدد خياره في مواجهة العدو، مطالبة السلطة بوضع حد للتنسيق الأمني مع الاحتلال والعودة إلى الحاضنة الشعبية التي ستحدد مسار التاريخ الذي يخطه اليوم أبناؤها البررة من الشهداء. ومن حركة الأحرار إلى حركة المجاهدين ورئيس الحركة في ساحة غزة نائل أبو عودة، حيث تناول جرائم الاحتلال في الضفة ومواجهة الشباب الفلسطيني لغطرسة الاحتلال بالقول:
عندما نتحدث عن هذه المشاهد وعن هذه السياسات القديمة الجديدة لهذا الاحتلال، هذا الاحتلال الصهيوني الذي يمارس اليوم جرائم حقيقية بحق أبنائنا في القدس وجنين وفي الضفة الغربية، نقول بأن أمام حجم هذه الجرائم وأمام ما يحدث اليوم من هبات جماهيرية ومن حالة الاشتباك اليوم مع هذا الاحتلال الصهيوني، نحن يعني باعتقادنا ونؤمن بأن الرد الطبيعي على جرائم هذا الاحتلال هو المحافظة على حالة الاشتباك مع هذا الاحتلال والرد بكل قوة على هذا الاحتلال. اليوم هذا الاحتلال الذي يمارس اغتيال لأبناء شعبنا، يمارس سياسة الاعدامات الميدانية بحق أبناء شعبنا في ظل هذا الصمت العربي والإسلامي والدولي والأممي إزاء هذه الجرائم التي ترتكب. نحن في حركة المجاهدين وفصائل المقاومة الفلسطينية بالتأكيد ننظر إلى أن هناك يجب أن يكون مزيد من الهبات الجماهيرية، ويجب أن تطلق يد المقاومة في الضفة الغربية، ويجب أن تعطى هذه الفصائل اليوم المسلحة، ونتبنى خيار المقاومة بكافة أشكاله وعلى رأسه المقاومة المسلحة. نحن نقف أمام جرائم متكاملة الأركان اليوم ينفذه هذا العدو الصهيوني، وفي ظل ما يستغل اليوم هذا التوقيت الحساس التي تمر به القضية الفلسطينية وقضية الأسرى. لذلك نحن اليوم نقول بأن اللغة التي يفهمها هذا الاحتلال هو المزيد من حالة الاشتباك مع هذا الاحتلال، مزيد من الحفاظ على ديمومة الاشتعال من خلال هذه الهبات ومن خلال هذه الاشتباكات. يعني رسالتنا في ظل هذه المشاهد اليوم المتسارعة نقول بأن الجغرافيا الفلسطينية هي جغرافيا واحدة، وأن غزة التي فتحت من خلال معركة سيف القدس هذا الرابط المهم، عندما فتحت هذه المعركة من خلال معركة سيف القدس للدفاع عن مقدساتنا، نحن نقول بأننا نقف أمام وحدة جبهة واحدة ووحدة الجبهات. رسالتنا في هذا الإطار اليوم أمام حالة التغول على دماء أبناء شعبنا نقول بأن الضفة مطالبة بالاستنصار في وجه هذا الاحتلال، ونقول أن أهلينا في الأراضين المحتلة في عام 48 كما استنفروا وانتفضوا أثناء معركة سيف القدس وكيف أوجعوا هذا الاحتلال وأربكوا حسابات هذا الاحتلال، نحن نراهن على أبناء شعبنا في أراضينا المحتلة ونقول بأننا يجب أن يكون لكم صوت وصولة وجولة، وخاصة في هذه المعركة اليوم أمام ما يمارس من جرائم حق أبناء شعبنا.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف الفصائل الفلسطينية تناولناها بشأن استهداف الاحتلال للشباب ونشطاء المقاومة في الضفة الغربية والرد الذي يقوم به أبناء الضفة في مواجهة غطرسة المحتل، أجمعت في مجملها على مطالبة السلطة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وتصعيد الصراع معه على كافة خطوط التماس وبكافة السبل. إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني، هذه عودة إلى الاستوديو.
نعم بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لكم والسلام عليكم.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي.